يختصر القراءة في رسالة الإمام النووي إلى ابن النجار. كتب علماء المذاهب الأربعة خطوطهم بذلك لما يجب عليهم من النصيحة المذكورة، واتفقوا على تبليغها ولي الأمر أدام الله نعمه عليه لينصحوه ويبينوا له حكم الشرع. ثم بلغني جماعات متكاثرات في أوقات مختلفات حصل لي العلم بقولهم أنك كرهت سعيهم في ذلك، وشرعت في ذم فاعل ذلك، وأسندت معظم ذلك كله إلي، ويحبذ ذلك من صنيع. وبلغني عنك هؤلاء الجماعات أنك قلت قولوا ليحيى هذا الذي سعى في هذا فينكف عنه، وإلا أخذت منه دار الحديث. وبلغني عنك هؤلاء الجماعات أنك حلفت مرات بالطلاق الثلاث أنك ما تكلمت في انتزاع هذه البساتين، وأنك تشتهي إطلاقها. فيا ظالم نفسه، أما تستحي من هذا الكلام المتناقض؟ فكيف يصح الجمع بين رغبتك في إطلاقها وأنك لم تتكلم فيها، وبين كراهتك السعي في إطلاقها ونصيحة السلطان والمسلمين؟ ويا ظالم نفسه، هل تعرض لك أحد من مكروه أو تكلم فيك بغيبتك؟ وإنما قال العلماء من قال هذا للسلطان فقد كذب ودلس عليه وغشه ولم ينصح، فإن السلطان ما يفعل إلا لاعتقاده أنه حلال عند بعض العلماء فبينوا أنه حرام عند جميعهم. وأنت فقد قلت أنك لم تتكلم فيه وحلفت على هذا بالطلاق الثلاث، فأي ضرر عليك في إبطال قول كاذب على الشرع غاص مدلس على السلطان وقد قلت إنه غيرك؟ وكيف تكره السعي على شيء قد أجمع الناس على استحسانه، بل هو واجب على من قدر عليه؟ وأنا بحمد الله من القادرين عليه بالطريق الذي سلكت، وأما نجاحه فهو إلى الله تعالى مقلب القلوب والأبصار. ثم إني أتعجب غاية العجب من اتخاذك إياي خصما، ويا حبذا من اتخاذ، فإني بحمد الله تعالى أحب في الله تعالى وأبغض فيه، فأحب من أطاع وأبغض من خالفه. وإذا أخبرت عن نفسك بكراهتك السعي في مصالحة المسلمين ونصيحة السلطان فقد دخلت في جملة المخالفين وصرت ممن نبغضه لله رب العالمين، فإن ذلك من الإيمان كما جاءت به الآثار الصحيحة المنقولة بأسانيد الأئمة الأخيار. أرضى لمن غاب عنك غيبته فذاك ذنب عقابه منه. ويا ظالم نفسه، أنا ما خاصمتك أو كلمتك أو ذكرتك وليس بيني وبينك مخاصمة أو منازعة أو معاملة في شيء، فما بالك تكره فعل خير يسرني الله الكريم له، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. بل أنت لسوء نظرك لنفسك تنادي على نفسك وتشهد الشهود بكراهة هذه النصيحة التي هي مصرحة بأنك أنت الذي تكلمت في هذه البساتين، وأن الطلاق واقع عليك، وما أبعد أن تكون شبيها بمن قال الله تعالى فيهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ويا عدو نفسه، أتراني أكره معاداة من سلك طريقك هذه؟ بلى والله أحبها وأوثرها وأفعلها بحمد الله تعالى، فإن الحب في الله والبغض فيه واجب علي وعليك وعلى جميع المكلفين. ولست أدري أي غرض لك في حرصك على الإنكار على الساعين في إعظام حرمات الدين ونصيحة السلطان والمسلمين، فيا ظالم نفسه انتهي عن هذا وارجع عن طريقة المباهتين المعاندين. وأعجب من هذا تكرير الإرسال لي بزعمك الفاسد كالمتوعد إن لم ينكفي أخذت منه دار الحديث. فيا ظالم نفسه وجاهل الخير وتاركه، طلعت على قلبي أني متهافت عليها؟ أو علمت أني منحصر فيها؟ أو تحققت أني معتمد عليها مستند إليها؟ أو عرفت أني أعتقد انحصار رزقي فيها؟ أو ما علمت لو أنصفت كيف كان ابتداء أمرها؟ أو ما كنت حاضرا مشاهدا أخذي لها؟ ولو فرض تهافتي عليها، أكنت أوفرها على مصلحة عامة للمسلمين مشتملة على نصيحة الله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم والسلطان وعامة المسلمين؟ هذا لم أفعله ولا أفعله إن شاء الله تعالى. وكيف تتوهم أني أترك نصيحة الله ورسوله وسلطان المسلمين وعامتهم مخافة من خيالاتك؟ إن هذه لغباوة منك عظيمة، ويا عجبا منك، كيف تقول هذا؟ أأنت رب العالمين؟ بيدك خزائن السماوات والأراضين، وعليك رزق ورزق الخلائق أجمعين؟ أم أنت سلطان الوقت تحكم في الرعية بما تريد؟ لو كنت عاقلا ما تهجمت علي بهذا المعنى الذي لا ينبغي أن يقوله إلا رب العالمين أو سلطان الوقت، مع أن سلطان الوقت منزه عن قولك الباطل، مرتفع المحل عن فعل ما ذكرت يا ظالم. فإن كنت تقول هذا استقلالا منك فقد افتدت عليه واجترأت على أمر عظيم ونسبته إلى الظلم عدوانا، وإن كنت تقوله عنه فقد كذبت عليه، فإنه بحمد الله حسن الاعتقاد في الشرع، وذلك من نعم الله تعالى عليه. والسلطان بحمد الله وفضله أكثر اعتقادا في الشرع من غيره ومعظم حرماته، وليس هو ممن يقابل ناصحيه بهذيانات الجاهلين وترهات المخالفين، بل يقبل نصائحهم كما أمره الله تعالى. واعلم أيها الظالم نفسه أني والله الذي لا إله إلا هو لا أترك شيئا أقدر عليه من السعي في مناصحة الدين والسلطان والمسلمين في هذه القضية، وإن رجمت أنوف الكارهين، وإن كره ذلك أعداء الدين، وفرق حزب المجادلين. وسترى ما أتكلم به إن شاء الله تعالى عند هذا السلطان وفقه الله تعالى لطاعته وتولاه الله ببركاته في هذه القضية، غيرة على الشرع وإعظاما لحرمات الله تعالى وإقامة الدين ونصيحة للسلطان وعامة المسلمين. ويا ظالم نفسه، أجلب بخيلك ورجلك إن قدرت، واستعن بأهل المشرقين وما بين الخافقين، فإني بحمد الله تعالى في كفاية تامة، وأرجو من فضل الله تعالى أنك لا تقوى لمنابذة أقل الناس مرتبة، وأنا بحمد الله تعالى ممن يود القتل في طاعة الله تعالى. أتقوى يا ضعيف الحيل لمنابذتي؟ أبلغك يا هذا أني لا أؤمن بالقدر؟ أبلغك أني أعتقد أن الآجال تنقص وأن الأرزاق تتغير؟ أما تفكر في نفسك في قبيح ما أتيته من الفعال وسوء ما نطقت به من المقال؟ يا ظالم نفسه، من طلب رضا الله تعالى ترده خيالاتك وتمويهاتك وأباطيلك وترهاتك. وبعد هذا كله، أنا أرجو من فضل الله تعالى أن يوفق السلطان أدام الله نعمه عليه لإطلاق هذه البساتين، وأن يفعل فيها ما تقر به أعين المؤمنين ويرغم به أنف المخالفين، فإن الله تعالى قال والعاقبة للمتقين، والسلطان بحمد الله تعالى يفعل الخيرات فما يترك هذه القضية تفوته. واعلم أنك عندي بحمد الله تعالى أقل من أن أهتم بشأنك أو ألتفت إلى خيالاتك وبطلانك، ولكني أردت أن أعرفك بعض أمري لئلا تدخل نفسك في منابذة المسلمين بأمرهم ومنابذة سلطانهم، وفقه الله تعالى على بصيرة منك، وترتفع عنك جهالة بعض الأمر ليكون دخولك بعد ذلك معاندة لا عذر لك فيها. ويا ظالم نفسه، أتتوهم أنه يخفى علي وعلى من سلك طريق نصائح المسلمين وولاة الأمر وحماة الدين ألا تعتقد صدق قول الله تعالى والعاقبة للمتقين، وقوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقوله تعالى إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم خذلان من خذلهم. والمراد بهذه الطائفة أهل العلم، كذا قاله أحمد بن حنبل رضي الله عنه وغيره من أهل العلم والفهم. وقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا في من كان في واحد من الناس، فكيف الظن بمن هو في عون المسلمين أجمعين مع عظام حرمات الشرع ونصيحة السلطان وموالاته وبذل النفس في ذلك. واعلم أني والله لا أتعرض لك بمكروه سوى أن أبغضك لله تعالى، وما امتناعي عن التعرض لك بمكروه من عجز، بل أخاف الله رب العالمين من إيذاء من هو من جملة الموحدين. وقد أخبرني من أثق بخبره وصلاحه وكراماته وفلاحه أنك إن لم تبادر بالتوبة حل بك عقوبة عاجلة تكون بها آية لمن بعدك، ولا يأثم بها أحد من الناس، بل هو عدل من الله تعالى يوقعه بك عبرة لمن بعدك. فإن كنت ناظرا لنفسك فبادر بالرجوع عن سوء أفعالك، وتدارك ما أسلفته من قبيح فعالك قبل أن يحل بك ما لا تقال به عثرتك ولا تغتر بسلامتك. وفكر في قول القائل قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في العالم من يسمع، كم واثق بالعمر واريته وجامع بددت ما يجمع. والسلام على من اتبع الهدى، والحمد لله رب العالمين. الاستسقاء. انقطع المطر في الشام على ايام الشيخ النووي، وتوالت السنون حتى اجدبت الارض وصارت سهولها صحارى، وجف الضرع وهلكت المواشي وشحت الينابيع ونشفت العيون، وكان الماء تحت وجه الأرض يحفر الحافر ذراعين فيصل إليه، فصار يحفر في الأرض 20 ذراعا فلا يجد ماء. وهاجر أهل القرى قراهم، وأموا دمشق لعلمهم يجدون فيها ماء، وغدا برد كأنه ساقية من السواقي، الماء الذي يجري فيه لا يكاد يبل أرضه، بل إن كان يهدر بعد أن كان يهدر صخابة يترع المجرى ويضرب الضفتين. وغلت الأسعار وضجت العامة ولجأوا إلى الشيخ النووي في دار الحديث، وكانت دار الحديث كما قدمنا كالجامعة اليوم، وكان أستاذها الأكبر النووي، ولكنها كانت جامعة الناس كلهم تلاميذ فيها منقادون إلى مدرسيها لأنهم علماء الدين ولأنهم ورثة الأنبياء. وكان النووي أستاذ البلد كله لا أستاذ طلاب الجامعة وحدهم. ودعا النووي علماء دمشق كما يدعو الرئيس البرلمان إذا دهم الخطر أو تجلت المشكلة، وكان العلماء هم أهل الحل والعقد، وهم كانوا مرجع الناس في أمور دينهم وأمور دنياهم. وبحث العلماء وتذاكروا ماذا يصنعون ليستنزلوا الغيث ويستمطروا المطر، فلم يجدوا لتلك العلة إلا دواء واحدا أنزله الذي ينزل المطر وخبر به عباده على لسان نبي من أنبيائه حين قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل ذلك بالاستغفار، فبالاستغفار تهطل الأمطار وبالاستغفار تجري الأنهار، ولكن الاستغفار لا يكون باللسان وحده، بل يكون بالإقلاع عن الذنوب والعزم على عدم العودة إليها. وكانت في الشام في تلك الأيام كما يروي المؤرخون منكرات معلنة ومعاص ظاهرة ولا بد من إزالتها قبل إحياء سنة الاستسقاء، ولا يقدر على إزالتها إلا السلطان. وكان السلطان كما عرفتم هو الملك الظاهر الرجل العظيم والقائد المظفر الذي طهر البلاد من الأعداء الثلاثة الكبار المغول والصليبيين والبيزنطيين، وأنقذها من الاستعمار وأعاد الوحدة بين مصر والشام، وكان مظفرا في حروبه، وكانت له المهابة في الدول، ولكنه لم يتفرغ للإصلاح الديني والخلقي في الداخل كما وفق للظفر العسكري والسياسي في الخارج. وخاف بعض العلماء من الكتابة إليه، وفي العلماء في كل زمان ومكان أهل ضعف وخور، فتولى الشيخ النووي الأمر وكتب إليه هذا الكتاب الفريد الذي جمع الفقه وبيان حكم الاستسقاء إلى الصراحة والبيان إلى الأدب والحكمة في خطاب السلطان. وتاريخ هذا الكتاب الأحد 11 جماد الأولى سنة 68 للهجرة، أي أنه قد مر عليه الآن 712 سنة. وهذا هو نصه: خدمة الشرع العلماء بدمشق المحروسة ينهون أن الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم العهد بتبليغ الشرع إلى المكلفين ونصيحة الله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر وعامة المسلمين، ونصيحة الله ورسوله امتثال أوامرهما، ومن نصيحة ولاة الأمر تبليغهم شرائع الأحكام وإرشادهم إلى شعائر الإسلام والإشارة عليهم بفعلها وإشاعتها ونشرها. ومن قال إن هذا ينافي التوكل أو إن اعتراض على الله تعالى فهو مخطئ جاهل، بل إنه كافر، لأن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق والصواب الذي يجب على كل مكلف الانقياد له والمسارعة إلى قبوله وانشراح الصدر له. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وكل ما خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو البدعة والضلالة والغباوة والجهالة والسفاهة والرذالة، بل هذه طريقة الكفار في مدافعة دين الإسلام، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ويجب على ولي الأمر وفقه الله لطاعته إذا سمع كلام هذا الزعم الجاهل الضال الغاشم المتجاهل وغيره ممن يقول نحو هذا القول في مدافعة الحق والاعتراض على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤدبه تأديبا بليغا ينزجر به هو وأمثاله ويشهر أمره لينكف أهل الجهالة والضلالة عن مثل فعله. وليعلم أن المراد بالاستسقاء امتثال أمر الله تعالى والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مصلحة فاخرة وسعادة معجلة ومنة من الله تعالى يشكر على التوفيق لها، وأما نزول المطر فهو إلى الله تعالى. وليس المراد بالاستسقاء تيقن نزول المطر، فإن علم الغيث وإنزال الغيث وغيره من الكائنات إلى رب العالمين، وقد أمرنا الله تعالى بدعائه ووعدنا بالاستجابة، وهو لا يخلف الميعاد. وقال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وليعلم أنه ليس للاستسقاء شروط تعتبر في صحته سوى اجتماع الناس والصلاة، وهذا متيسر لا مانع منه، لكن قال العلماء: يستحب لولي الأمر أن يأمر الناس قبل الخروج للاستسقاء بالتوبة من المعاصي ومصالحة الأعداء والصدقة وصيام 3 أيام، ويخرجون في اليوم الرابع صياما. وهذا أدب مستحب ليس بواجب ولا شرط لو ترك صح الاستسقاء، ومع هذا فهو هين بحمد الله تعالى لا كلفة فيه، فإن معناه أن ولي الأمر يأمر بعض نوابه أن ينادى في الناس بذلك، وليس معناه أن يحكم على قلوبهم بفعله، فإن ذلك لا يقدر عليه إلا رب العالمين، بل هو يأمرهم به، فمن وفق له فهو من نعمة الله تعالى عليه، ومن حرمه فلا يضر إلا نفسه، ويرجى للمسلمين الرحمة والخير بالامتثال الموفقين. وما يخلو هذا الأمر من مصالح كثيرة، من صلاة وصيام وصدقة وذكر وتوبة وإقلاع عن معاص وإقبال على الطاعات، لا سيما وقد من الله تعالى وله الحمد والنعمة على المسلمين بما وفق له السلطان، زاده الله فضلا وخيرا وتمكينا وعلوا ونصرا، وأدامه ظاهرا على أعداء الدين وسائر المخالفين، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، مبطلا للحوادث، مظهرا للمحاسن والخيرات بما فعله من إزالة هذا المنكر العظيم الفاحش الجسيم الذي لم يسبق إلى إزالته، ولينصرن الله من ينصره. فهذه نصيحة الخدمة أنهوها إلى الأمير وهم راجون من فضل الله تعالى مسارعته إلى هذه المصلحة، وقد ضاق الوقت عن تأخيرها. وهذه المصلحة لا تحصل بفعل أحد الناس، بل باجتماع الناس كلهم، ومنهم العلماء والصالحون والصغار والضعفاء والمساكين والمضطرون. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ والله يوفق الأمير لكل مكرمة، ويديمه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، حاثا على الاهتمام بشعائر الدين ومصالح المسلمين. آمين. والحمد لله رب العالمين، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الخروج إلى الاستسقاء. ولما وصلت الرسالة إلى السلطان وفقه الله، فأمر محتسب البلد فأغلق الحانات وأراق الخمور ومنع المنكرات وقمع أهلها، ونادى في الناس بصيام 3 أيام، أولها يوم الاثنين 12 جماد الأولى من تلك السنة، أي بعد كتابة رسالة النووي بيوم واحد، وأمر بالصدقة والمعروف ومصالحة الأعداء وغير ذلك من آداب الاستسقاء. ثم خرج السلطان بنفسه يوم الخميس صباحا إلى المصلى، وكان في أول الميدان بدمشق، ولا يزال اسم باب المصلى إلى اليوم. وخرج معه الناس في ثياب رثة، متذللين متواضعين خاشعين لله، ناكسي رؤوسهم، وقد قدموا التوبة وردوا المظالم، وتصدقوا وصاموا الأيام الثلاثة قبل الخروج. فصلى بهم الشيخ النووي بأمر السلطان، ثم قام للخطبة، فوعظ وذكر وبكى واستبكى، فخشعت القلوب وذرفت الدعيون، وتوجه الناس لله تعالى داعين مخلصين. ثم استقبل القبلة وقلب رداءه تذللا واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ودعا معه الناس وآمنوا على دعائه، وخرج الناس في بلاد الشام كلها كما خرج أهل دمشق، ورجعوا بقلوب صافية ونفوس مؤمنة واثقين من الإجابة. فما مرت 7 أيام حتى أغيثت البلاد غيثا عاما، وترادفت الأمطار وامرعت الأرض، واستبشر الناس بعد أن حصل القنوط لكل منهم، وزادت الغلات حتى كان أخصب موسم رأته الشام من 30 سنة. وفاته. وكان النووي يوما في المدرسة الرواحية وهو في ذروة الشباب لم يجاوز 45، وكان يشتهي أن يسافر إلى بيت المقدس، فدخل عليه تلميذه السخوي فقال له النووي: قد رأيت في المنام أنه قد أذن لي بالسفر، فقم بنا حتى نودع أصحابنا وأحبابنا. قال السخوي: فخرجت معه إلى المقبرة التي فيها بعض شيوخه، فزار ودعا وبكى، ثم زار أصحابه الأحياء وردد الكتب المستعارة، وتوجه إلى نوى، فخرج معه جماعة من العلماء إلى ظاهر دمشق وسألوا: هل تطول الغيبة ومتى يكون الاجتماع؟ قال: بعد زمن طويل. ولما وصل إلى نوى مرض في بيت والده، فذهبت لزيارته فيها، فسر بذلك ورأيته قد أشرف على العافية، ثم أمرني بالرجوع إلى دمشق. فما مرت أيام حتى توفي في الثلث الأخير من ليلة الأربعاء 14 رجب سنة 71 و600. ولما وصل الخبر بوفاتي إلى دمشق ارتجت البلد وزلزل الناس ولم يصدقوا الخبر، فلما تحققوه علموا أنهم فقدوا رجلا لن يروا مثله أبدا. وزحفت دمشق إلى حوران، ومشى جلة أهلها يتقدمهم قاضي القضاء ابن الصائغ وجماعة العلماء، وتزاحم الشعراء على قبره يرثونه، والخطباء يؤبنونه. وكان يوم من الأيام التي لا تنسى، وأراد أقارب الشيخ أن يقيموا على قبره قبة، فرأت عمته في النوم وكأنه كاره لذلك، فأخبرتهم فلم يسمعوا منها، وبنوا القبة فسقطت، فرجعوا عن بنائها وحوطوا على قبره حجارة وتركوه، فكان نصير السنة ومنكر البدع في حياته وبعد مماته، ومضى شابا، ولكنه خلف من العلم النافع ما لم يخلف مثله كبار الشيوخ، وترك مع ذلك السيرة لا تزال قدوة لكل من أراد أن يخلص في العلم لله ويقنع من الدنيا بمثل زاد الراكب، ويكون زاهدا حقا زهد العلماء العاملين والصالحين المصلحين، لا زهد الذين يتوارون وراء جدران التكايا أو في مغارات الجبال، لا ينفعون الناس بعلم يبثونه ولا معروف يأمرونه ولا منكر ينكرونه. ورأت دار الحديث أئمة كبارا وما أظنها رأت مثله، رضي الله عنه وفسح له في جناته، ووفق ناشئتنا إلى الاقتداء بسيرته وسلوك طريقه. إلى هنا تنتهي سلسلة أعلام التاريخ للشيخ علي الطنطاوي، قدمها لكم يوسف الشيخ.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.